وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
أما الآن فنترككم مع المحاضرة الثانية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد ولد آدم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وحلول سخطك. لك الحمد يا ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. تتابع برك واتصل إحسانك وزادت معاصينا وأنب الرحيم. ما زلنا أيها الإخوة الكرام نتحدث في موضوعنا في هذه السلسلة المباركة، هل صلب السيد المسيح عليه صلوات الله وسلامه. في الحلقة الأولى من هذه السلسلة تحدثنا إخوتي الكرام عن عقيدة الصلب عند المسلمين، واليوم نحن بصدد إكمال هذا الموضوع لنبدأ في نقد القصة الإنجيلية التي يعتمد عليها النصارى في إقرار هذه الحادثة التي يبنون عليها بأعظم معتقداتهم، ألا وهو عقيدة الفداء. لو سألنا أي نصراني على وجه الدنيا وقلنا له كيف عرفت بأن المسيح قد صلب، كيف عرفت بأن السيد المسيح قد كان مصلوبا في ذلك اليوم، الإجابة ستكون بأن ذلك هو ما قاله العهد الجديد، ذلك هو ما قاله العهد الجديد. فالعهد الجديد حسب رأيهم يقول بصراحة بأن المسيح عليه الصلاة والسلام قد مات على الصليب. من الذي كتب العهد الجديد؟ يزعمون أنهم تلاميذ السيد المسيح، وهؤلاء شهدوا بما رأوا، فكيف لا نقبل شهادتهم؟ كيف يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بعد 600 سنة صلب؟ هذا ما يقوله النصراني. الله عز وجل علمنا قاعدة عظيمة في الحديث مع غيرنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذا جاءك البرهان أخا الإسلام فابدأ في تفحص هذا البرهان، بتفحص هذا الدليل، وهو سيوصلك إلى الحقيقة ولا ريب. دعونا يا كرام نتفحص هذه الشهادات التي حملت إلينا بأن المسيح قد صلب. أقول يا كرام، من الذي كتب هذه الشهادات؟ من الذي أخبرنا بأن المسيح قد صلب؟ متى، مرقس، لوقا، يوحنا؟ العلامة داداد شفاه الله وعافاه ينبهنا إلى أن اثنين من هؤلاء الأربعة لم يجد المسيح حين حصلت حادثة الصلب، لم يكونوا مع المسيح حين حصلت حادثة الصلب. من هم؟ مرقس ولوقا. مرقس ولوقا لم يكونا من تلاميذ المسيح ولم يشاهدا حادثة الصلب، لذلك هذان الشاهدان لا يصح الاستشهاد بهما. لماذا؟ باختصار لأنهما شاهد مشفش حاجة، مع الاعتذار يعني لاستخدام هذه الكلمة. اقول هذا الاسلام لم يريا المسيح عليه الصلاة والسلام ابدا. نترك هذين الشاهدين وننطلق الى الشاهدين الاخرين متى ويوحنا. متى اعترضوا بانهما كانا معاصرين للمسيح عليه الصلاة والسلام وانهما كانا من تلاميذ السيد المسيح. هل نقبل شهادة متى ويوحنا؟ اود ان اهمس في اذانكم سرا وارجو الا تذيعوه. متى ليس هو كاتب انجيل متى، ويوحنا ليس هو كاتب انجيل يوحنا، ولسنا بصدد الحديث عن هذا الموضوع. لنفترض ان متى ويوحنا قد كتبا الانجيلين المنسوبين اليهما. لنفترض ان هذا قد حصل، هل سنقبل شهادة متى الكرام حتى هذين الاثنين لم يكونا يوم حادثة الصلب مع السيد المسيح؟ أتدرون لماذا إخوتي الكرام؟ لأنه حين كان المسيح عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى وجاء الجند للقبض عليه، لقد حصل أمر عجيب. يقول مرقس في 14:50: فتركه الجميع وهربوا. فتركه الجميع وهربوا. حتى متى كان مع الهاربين، اما يوحنا فلربما كان اسرعهم هربا فكان اول الهاربين. فاقول اخوة ويوحنا وقد هربا ولم يريا بقية الاحداث، انهما ايضا شاهدان لم يرى شيئا، لم يريا شيئا من احداث تلك الليلة العجيبة التي انقذ الله السيد المسيح عليه الصلاة والسلام فيها. لو جمعنا هؤلاء الشهود الاربعة للنصارى اي محكمة من محاكم الدنيا، لنفترض محكمة في حوادث المرور، وادخلناهم على ضابط الشرطة فسألهم الضابط: هل رأيتم الحادث؟ اثنان من الشهود الاربعة قالا: ما كنا اصلا في ذلك الزمن الذي حصل فيه الحادث، او ما اصلا. يتركهما السيد الضابط وينطلق الى الاخران يسألهما: هل كنتما موجودين حين حصلت الحادثة؟ يقولان: عندما رأينا ان الحادثة اوشكت على الوقوع هربنا. ماذا يصنع الضابط بهؤلاء الاربعة؟ يشاملون الى المحكمة لا للشهادة بل ليحكم عليهم بشهادة الزور. اذا اخوتي الكرام، اربعة الشهود الذين يشهدون على ان المسيح قد صلب كلهم ينطبق عليه قول القائل: شاهد ما شافش حاجة. كلهم لم يروا المسيح عليه الصلاة والسلام وهو يؤخذ كما زعموا، ولم يروه وهو هربوا كما يقول مرقس في 14:50: فتركه الجميع وهربوا. هذا اول دليل للنصارى، بل هو دليل النصارى على وقوع حادثة الصلب على السيد المسيح عليه صلوات الله وسلامه. لنفترض ان هؤلاء الاربعة كانوا من الحادثة سيد المسيح وهو يصلب، لنفترض ان ذلك كان، فكيف وصلت الينا شهادة هؤلاء الشهود؟ كيف وصلت الينا شهادة هؤلاء الذين رأوا المسيح وهو يؤخذ ويصلب؟ كيف وصلت الينا هذه الشهادات؟ هذه الشهادات حملتها الينا الاف المخطوطات، يتفاخر النصارى بكثرتها، انها 5000 مخطوط حملت الينا الشهادة المرت بالعهد الجديد والتي تتحدث عن المسيح المطلوب. كيف لكم ايها المسلمون ان توقفوا 5000 مخطوط كلها تشهد بان المسيح هو؟ لا دليل على ان هذه المخطوطات قد كتبها اناس نقلوا عمن نقل عن كتبة العهد الجديد الأصليين. هذه قضية محالة، لكن دعونا نفترض أن هذه الكتابات بالفعل منقولة عن متى ومرقس ولوقا ويوحنا بالأسانيد، وهذا ضرب من الخيال والوهم. أقول يا كرام، هذه 5000 مخطوط لدينها مخطوطان متطابقان. هذه المخطوطات لا يوجد بينها مخطوطان متقابلان متطابقان، بل كتب ما أراد الكاتب بحسب ما أراد الكاتب. والمتعلقة بإيش؟ بحادثة الصلب. شهادات لا يقولها العلامة ديدات، إنما يقولها علماء الكتاب المقدس. إن وكباول في كتابه تطور الأناجيل قصة صلب الرومان للمسيح لم تكن موجودة في النص الأصلي للأناجيل. مين اللي بيقول هذا يا أخوان؟ إن وكباول بكتابه تطور الأناجيل يقول قصة صلب الرومان للمسيح لم تكن موجودة في النص الأصلي للأناجيل، وقد استند نسخة متى اليونانية، فتبين له أن هناك إعادات في النسخة، أن القصة غير أصيلة في الأناجيل بل هي مدخلة فيها. فقال هذه المقالة. أيضا المفسر إنجيل مرقس دينيس نينهام يقول عن الفقرة 14-12 من إنجيل مرقس، هو فسر إنجيل مرقس، يقول عن الفقرة 14-12 والتي فيها وفي اليوم الأول من الفطير حيث كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونأكل الفصح؟ أرسل 2 من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء فاتبعاه. يقول عن هذه المفسرين، أغلب المفسرين يعتقد، المفسرون هنا المقصود بهم مفسرو النصارى، ماذا يقولون؟ إن أغلب المفسرين يعتقدون أن هذه الفقرات أضيفت فيما بعد لرواية مرقس. إذا هذه المخطوطات التي حملت إلينا هذه الشهادات فقط للزيادة والنقصان، من الذي زاد وانفوا أسماؤهم ولا أحوالهم ولا صحة معتقداتهم ولا سنة النسخ التي كتبوا فيها، بل لا يعلم عنهم إلا أنهم كانوا من بني البشر. هذه المعلومة الوحيدة التي توثق هؤلاء الكرد، وهو شارح لإنجيل لوقا، يقول في شرحه لإنجيل لوقا وهو يقول المسيح في لوقا 3:30 يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يقول عن هذه العبارة لم يذكرها غيره من الإنجيليين. هذا الذين صلبوه قال لهم اغفر، قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هذه العبارة لم يذكرها إلا لوقا على أهميتها. يقول لقد قيل إن هذه الصلاة ربما تكون قد محيت مخ الأولى للإنجيل في أحد في القرن الثاني الذي ظن أنه شيء لا يمكن تصديقه أن يغفر الله لليهود فيرى بأن هذه العبارة قد حذفت من بعض المخطوطات من قبل أولئك الذين كانوا يكتبون هذه المخطوطات. إذا يا كرام، هذه المخطوطات هذا لأنها من عمل نساخ مجهولين كانوا يتدخلون في الرواية التي يرونها فيزيدون وينقصون كما يحلو لهم، ومثل هؤلاء لا يؤتمنون على الشهادة بل هم أيضا شهود زور، إذ لو أعطيت أحدهم كتابا ثم تلاعب بالكتاب وزاد ونقص فيه فإنك تعتبر مثل هذا تعتبره شاهد زور أو مزورا وغير أمين وغير جديد فضلا عن أن يكتب كلمة الله تبارك وتعالى. سنغض الطرف أيها الإخوة الكرام عن هذا الذي ذكرناه كله، ونبدأ بتفحص هذه الروايات الإنجيلية الأربعة في هذا الموضوع. أقول إخوتي الكرام، سنفترض أن متى قد كتب ما كتب، وأن مرقس قد كتب ما كتب، وأن لوقا قد كتب ما كتب، وأنهم رأوا المسيح وهو يصلب، وأنهم لم يكونوا حين ذاك من الهاربين. سنفترض هذه الأمور جميعا، لماذا؟ حتى لا ينسد النقاش بيننا وبين النصارى. ونفترض أن الكتبة لم يضيفوا شيئا في المخطوطات وكانوا أملاء عليها، هل هذه الروايات الإنجيلية تصلح للشهادة في مثل هذه الحادثة؟ أقول لا. لماذا؟ لأنها شهادات متناقضة. تناقض الشهود دلالة على وجود الكذب، دلالة على وجود الكذب. دعونا نتأمل يا إخوتي يا كرام، هل الأربعة الذين رووا لنا حادثة الصلب كانوا يتناقضون، أم أنهم كانوا متوافقين وكان بعضهم يكمل عن البعض الآخر؟ سنسرد بعض هذه التناقضات ونعرض عن الكثير منها. أطرح سؤالا ونبدأ بسؤال الإنجيليين عن إجابة هذا السؤال. يقول السؤال: هل ذهب رؤساء الكهنة للقبض على المسيح؟ لاحظوا، أنا أركز على نقطة معينة، رؤساء الكهنة. يقول متى في 26-52 وهو يصف لنا أولئك الذاهبين للقبض على المسيح، يقول: جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. يفهم من هذا أن رؤساء الكهنة لم يكونوا موجودين، إنما جاء جمع كبير من عندهم، معهم سيوف ومعهم جند من الرومان. يقول متى في 26-52: جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. أما مرقس 14-34 فقد ذكر بأن هناك الكهنة، لن يذكر رؤساء الكهنة. طيب، الآن متى ومرقس يعددان لنا أولئك الذين حضروا حادثة القبض على المسيح، فيذكر أن هناك بعض الكتبة وبعض الشيوخ، هناك دهماء من الناس، وأن معهم سيوف وأن معهم عصي. طيب، لو كان رؤساء الكهنة موجودون حينذاك، أما كان ذكرهم هذا الذي ذكر هذه التفاصيل كلها، أما كان أولى له أن يذكر رؤساء الكهنة وهم أهو من كل المذكورين؟ أقول لو كان متى يعرف أن هؤلاء موجودون لكان قد ذكرهم، لكن نظرا لأنه ليس عنده خبر عنهم لم يذكرهم. أما لوقا في 22-52 فأن رؤساء الكهنة كانوا قد جاءوا للقبض على المسيح. يقول: قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه. فإذا رؤساء الكهنة كانوا موجودين وقت القبض على المسيح كما زعموا، هذا حسب لوقا. أما أولئك متى ومرقس فليس عندهم خبر عن الموضوع، هل حضر رؤساء الكهنة أم لم يحضروا؟ لربما يقول أحدهم: هذا ليس تناقضا، إنما هو إغفال لمعلومة مهمة من البعض ذكرها الآخرون، وهذا يكون من باب تكامل الروايات. سأقول لعل ذلك صحيح، وأنتقل إلى واحدة أخرى. متى حكم في الليل عندما قبض عليه أم حكم في النهار؟ واحدة، اتفق الإنجيليون على الأسئلة التي سئلها المسيح في جلسات المحاكمة، لكنهم اختلفوا في وقت المحاكمة. مثلا يقول لوقا في 22:66: ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب. متى كانت المحاكمة؟ في النهار. لما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة فادوه أمجمعهم قائلين: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. إذا حسب لوقا في النهار يقول ولما كان النهار، فالمحاكمة جرت في النهار. أما الإنجيليون الثلاثة، متى في 26:57، يوحنا في 18:3، سيذكرون بأن المحاكمة كانت ليلا. النصوص التي جرت في المحاكمة واحدة هنا وهناك، لكن لوقا يقول بأن المحاكمة كانت في النهار. أما مرقس فيقول في 14:53: فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة فاجتمع معه جميع الشيوخ والكتبة. يعني بعد أن قبضوا على السيد المسيح كما زعموا، وهو قبضوا عليه في الليل، أخذوه إلى رئيس الكهنة فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة ليتأ القصة. فالسؤال: هل جرت المحاكمة نهارا كما يقول لوقا، أم أنها جرت ليلا كما يقول بقية الإنجيليين؟ إن النهار والليل في أيامنا هذه لا يجتمعان، لا يمكن أن يأتي علينا لحظة يكون فيها الوقت ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. إذن أولئك الذين حملوا إلينا هذه الشهادة تناقضوا، بعضهم قال بأن المحاكمة ليلا، وبعضهم قال بأن المحاكمة كانت نهارا. فأيهما نصدق؟ أنا أتوقف في تصديق هذه الروايات المتناقلة التي يكذب بعضها بعضا. لننتقل إلى تناقض آخر من تناقضات هذا الكتاب وهذه الرواية الإنجيلية. عندما طلع بطرس السيد المسيح في محاكمته، يقولون بأن المسيح كان أخبره بأنه سينكره في هذه الليلة 3 مرات، بأنه سينكره في هذه الليلة 3 مرات. مرقس يقول في 14:72: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. إذا الديك كم سيصيح في هذه الليلة؟ سيصيح مرتين. فقبل أن يصيح الديك مرتين ستنكر السيد المسيح يا بطرس 3 مرات. أما لوقا يقول قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات، فلم يذكر لا مرة ولا مرتين. لربما هذا يكون من تكامل الروايات، لكن الحقيقة يا كرام بأن مرقس الذي ذكر بأن المسيح قال قبل أن يصيح الديك مرتين حكى لنا في قصته بأن الديك قد صاح مرتين، بينما لوقا في 22:60، متى في 26:74، يوحنا في 18:27 لم يذكروا إلا بأن المسيح قال قبل أن يصيح الديك، لا قال مرة ولا مرتين. وعندما عرضوا للحادثة ذكروا بأن الديك صاح مرة واحدة، صاح مرة واحدة. فالسؤال: هل صاح الديك في تلك الليلة قبل أن ينك بعد أن أنكر بطرس السيد المسيح، هل صاح مرتين أم مرة واحدة؟ إنه تناقض من تناقضات الكتاب المقدس. هذه التناقضات معناها بأن هذه الرواية لا تصلح أبدا في الدلالة على هذه المسألة. دعونا ننتقل إلى تناقض هام جدا جدا. تعرفون بأن بطرس أنكر المسيح 3 مرات. في المرة الأولى يذكر الإنجيليون أن امرأة تعرفت عليه، فقالت بأن هذا من تلاميذ المسيح، فأنكر حين ذاك وجلس يقسم ويحلف بأنه لا يعرف السيد المسيح. ليس هذا ما نبحث عنه. نبحث عن المرة الثانية يا إخوة الكرام. المرة الثانية من الذي تعرف على بطرس فاستدعاه هذا التعرف على أن ينكر السيد المسيح؟ هل رأته نفس الجارية التي تعرفت عليه في المرة الأولى أم جارية ثانية؟ دعونا نرى ما الذي يقوله الإنجيليون في شهاداتهم المتناقضة. يقول متى، يقول مرقس في 14:69: فرأته الجارية أيضا وابتدأت تقول للحاضرين إن هذا منهم. ماذا تعني هذه العبارة؟ فرأته الجارية أيضا. معنى ذلك أنها نفس الجارية. معنى ذلك يا كرام أنها نفس الجارية التي تعرفت عليه في المرة الأولى. إذا كنت أنا غلطان اكتبوا لي غلط يا أخوان. يقول النص: فرأته الجارية أيضا. أي جارية؟ الجارية التي رأته في المرة الأولى هي ذاتها التي رأته في المرة الثانية. يقول: فرأته الجارية أيضا. معنى ذلك أن الجارية الأولى هي التي رأته في المرة الثانية. هذا حسب مرقس. أما متى في 26:71 فله رأي آخر. ماذا يرى متى في 26:71؟ يقول: ثم إذ خرج إلى الدهليز رأته امرأة أخرى. رأته أخرى، عفوا ما فيش امرأة. يقول: رأته أخرى فقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري. إذا من الذي تعرف عليه في المرة الثانية؟ هل هي نفس الجارية؟ أقول لا. حسب متى رأته أخرى، يعني جارية لكنها ليست ذات الجارية التي رأته في المرة الأولى، إنها جارية ثانية. لاحظوا يا كرام، موقف يقول: فرأته الجارية أيضا. فرأته الجارية أيضا، يعني نفس الجارية التي رأته أول مرة. متى في 26:71 يقول: ثم إذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى. والسؤال لإخوة الكرام: هل الذي تعرف على بطرس نفس الجارية التي تعرفت عليه في المرة الأولى هي ذاتها التي تعرفت عليه في المرة الثانية كما يقول مرقس، أم أنها جارية أخرى كما يقول متى؟ أيهما تختارون يا إخوتي الكرام؟ من حق بعضكم أن يختار الأول، ومن حق الثاني أن يختار الثاني، ومن حقي أن أرفض شهادة الجميع لأنهم تناقضوا في هذه المسألة. لكن الحقيقة يا إخوة يا كرام، العجب العجاب هو في كلام لوقا. هذا العجب العجاب ما قاله لوقا، كونه مرقس قال نفس الجارية ومتى قال جارية أخرى. هذا أمر بسيط جدا جدا. لماذا؟ لأن لوقا في 22:58 جعل الذي تعرف على بطرس في المرة الثانية رجل وليس ذات الجارية وليست جارية أخرى. يقول لوقا في 22:58: وبعد قليل رآه آخر. آخر يعني ست ولا راجل؟ لو كانت امرأة قال أخرى، لكن هو قال رآه آخر. وقال، ما قالت، وقال: أنت منهم. فقال بطرس: يا إنسان لست أنا. طيب السؤال كيف تنحل هذه المعضلة؟ مرقس يقول نفس الجارية التي تعرفت عليه في المرة الأولى تعرفت عليه في المرة الثانية. متى يقول جارية أخرى. لوقا يقول بأن الذي تعرف عليه في المرة الثانية رجل. من نصدق يا إخوتي الكرام؟ أين هي الشهادة الصحيحة؟ إن هؤلاء يتناقضون في شهادتهم، مما يجعلنا نرفض هذه الشهادات ونراها شهادات متناقضة. لننتقل إلى تناقض آخر من تناقضات رواية الصلب التي تجعلنا وفق هذه التناقضات نرفض قدسيتها ونرفض اعتبارها شاهدا صادقا على وقوع المسيح في حادثة الصلب بين يدي اليهود. لماذا حبس باراباس؟ تذكر القصة بأن هناك سجينا كان عند الوالي الروماني اسمه باراباس، وأن الوالي الروماني عرض على اليهود أن يخرج لهم السيد المسيح ويعفو عنه كما هي عادته في كل عيد، فجعلوا يصرخون بأننا نريد باراباس. من هو هذا باراباس وما هي جريمته التي قبض عليه من أجلها؟ يقول يوحنا في 18:40: وكان باراباس لصا. وكان باراباس لصا. اذا باراباس ما هو ما هي جريمته التي ادخل السجن من اجلها؟ بانه كان لصا. يوحنا 18:40 يقول كان باراباس لصا. لكن في لوقا 23:19 وفي مرقس 15:7 يقول لنا لا، باراباس ما كان لص، انما حصلت فتنة في المدينة وقتل بعض الناس فقبض على باراباس في هذه الفتنة. يقول لوقا في 23:19: اطلق لنا باراباس. وذاك كان قد طرح في السجن لأجل فتنة حدثت بالمدينة وقتل. لماذا وضع في السجن؟ ليس لأنه لص، بل لأجل فتنة حصلت حين ذاك فأودع السجن. طبعا أود أن أذكر لكم شيئا إخوتي، هذا قد لا يكون من التناقض، هذا في الحقيقة قد لا يكون من التناقض، قد يكون لصا لكنه في هذه المرة أدخل إلى السجن بسبب أنه حصلت فتنة وأنه اتهم فيها. قد يكون هذا صحيح، لكن أنا أسأل لماذا يوحنا في 18:40 يصف لنا باراباس بأنه لص؟ ما علاقتنا إن كان لصا أو غير لص؟ هل كان متزوجا أم غير متزوج؟ هل عنده 3 أولاد أو 4؟ هو يذكر لنا معلومة متعلقة بحادثة الصلب. ما هي المعلومة؟ أنه كان لصا. طيب إيش نستفيد منها؟ نستفيد منها أنه لص وأنه أدخل السجن لأنه لص، وإلا فما الفائدة من هذه المعلومة؟ بينما لوقا يذكر لنا بأنه قبض عليه لأنه حصلت فتنة في المدينة وقتل، ولا يذكر أنه قد حصلت سرقة كما يذكر أخونا ماي هوب، لا يذكر هذا الأمر أبدا أبدا. لو ذكر هذا الكلام لوقا أقول هذا الكلام يقبل حين ذاك، فتكون الرواية قد تكاملت، لكن والحال هذه فأنا أرى بأن الرواية متناقضة. حتى لا أطيل على مسامعكم سأكتفي بذكر تناقضين ثم نفسح المجال للأسئلة. من الذي حمل الصليب؟ هل هو المسيح أم سمعان القيرواني؟ يقول لنا كتاب العهد الجديد بأن هناك 2 حملاء الصليب. 3 من الإنجيليين يذكرون بأن سمعان القيرواني هو الذي حمل الصليب بعد أن خرج المسيح من بلاط بيلاطس. يقول موقف في 15:20، متى في 27:32، لوقا في 23:26 يقولون بأن الذي حمل الصليب بعد خروج السيد المسيح من المحاكمة هو سمعان القيرواني. يقول موقف في 15:20: ثم خرجوا لصلبه فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل وهو سمعان القيرواني أبو الإسكندروس ورفس ليحمل صليبه. إذا بعد أن خرجوا من الذي حمل الصليب؟ يقول ثم خرجوا لصلبه، بعد ما خرجوا فسخر رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل، وجدوا رجل اسمه صنعان القيرواني فحملوه صليب السيد المسيح. إذا مجرد ما خرجوا وجدوا رجل حملوا الصليب، فالذي حمل الصليب هو من؟ هو سمعان القيرواني. أما يوحنا في 19 على 17 فليس عنده خبر عن سمعان القيرواني أبدا. يقول: فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبة إلى الموضع الذي يقال له الجمجمة. من الذي حمل الصليب؟ هل هو سمعان القيرواني كما يقول الإنجيليون الثلاثة، أم هو المسيح كما يقول يوحنا؟ طبعا يوحنا لم يذكر شيئا عن سمعان القيرواني أبدا، والإنجيليون الثلاثة لم يذكروا أبدا بأن السيد المسيح قد حمل الصليب. يعني لو كان يوحنا ذكر في روايته بأن سمعان القيرواني حمل الصليب ثم بعد ذلك المسيح أكمل الطريق لقلنا بأن هذا ليس من التناقض، لكن الإنجيليون الثلاثة لم يذكروا ولم يشيروا أبدا بأن السيد المسيح حمل صليبه، بل قالوا سمعان القيرواني. يوحنا على النقيض لم يذكر أبدا اسم سمعان القيرواني في الرواية، وليس عنده خبر عنه أبدا، بل يقول بأن المسيح هو الذي حمل صليبه. فأي الروايتين أصدق؟ عندما تتناقض هذه الروايات فهذا يعني بأن هذه الروايات ليست من كلام الله، لأن كلام الله لا يتناقض، وهذا يؤدي بنا إلى رفض شهادة الشهود الذين تناقضوا، فهم ليسوا أمناء على هذه الشهادة التي يشهدونها. آخر تناقض نذكره اليوم لنتوقف بإذن الله ونعود للحديث في نقد رواية الصلب وما فيها من تناقضات في مجلس آخر بإذن الله تبارك وتعالى. أقول التناقض الأخير الذي أعرض له اليوم: كيف مات يهوذا الأسخريوطي؟ ضمن رواية الصلب ذكر متى بأن يهوذا الأسخريوطي قد مات قبل أن يصلب السيد المسيح وبعد المحاكمة مباشرة، وذكر طريقة لموته. فسأقرأ لكم ما يقوله متى، وأرجو أن تسجلوا في أوراق لديكم بعض النقاط الهامة. يقول متى في 27 على 2: ولما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، يعني حكم على المسيح، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ. هو كان آخذ أجرة منهم 30 درهم من الفضة، فردها إلى من؟ إلى رؤساء الكهنة والشيوخ، قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. أنا أخطأت لما سلمتكم السيد المسيح. فقالوا: ماذا علينا وإحنا إيش علاقتنا إن كان سلمت بريء ولا ما بريء؟ المهم إحنا استلمناه وانتهى بك. أنت أصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف. السؤال الأول الذي أود أن تسجلوه يا إخوان: ماذا صنع يهوذا ب30 درهم من الفضة؟ يقول النص: فطرح الفضة في الهيكل وانصرف. انصرف ما معه ولا شيء من الفضة. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. السؤال الثاني: كيف مات يهوذا؟ مات خنقا، فمضى وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة. وين صارت الفضة؟ صارت عند رؤساء الكهنة. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. مين اللي اشترى الحقل يا اخوة يا كرام؟ سؤال جديد. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. إذن رؤساء الكهنة هم الذين تشاوروا وهم الذين اشتروا حقل الفخاري مقبرة للغرباء. لهذا سمي الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. دم مين المقصود يا أخوان؟ أرجو أن تساعدوني على التكست. لماذا سموا هذا الحقل حقل دم؟ يقصدون دم من؟ لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. نعم، لأنه كان ثمنا لدم السيد المسيح، لأنه كان ثمنا لدم السيد المسيح كما زعموا. هذا ما يقوله متى في إنجيله. لننتقل إلى سفر أعمال الرسل الإصحاح 1-16، يقول وهو يحكي لنا عن بطرس وهو يلقي خطبة في أورشليم أمام التلاميذ بعد حادثة الصلب. يقول أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهود الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. وإذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب من هذه الخدمة. الآن يا إخوة أرجو أن تعطوني المزيد من اهتمامكم. يقول فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم. أسألكم يا إخوتي الكرام، الدراهم حسب رواية متى فينها؟ الدراهم حسب رواية متى فينها؟ إذا أنتم ناسين أذكركم، فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، بينما هنا يقول فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم. متى يخبرنا بأن الدراهم راحت مع رؤساء الكهنة، لأنه قال فأخذ رؤساء الكهنة الفضة، فأخذ رؤساء الكهنة الفضة، بينما هنا يخبرنا بأن يهوذا اشترى حقلا من هذه الفضة. فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم. هل هذا تناقض يا إخوة أم أنه ليس بتناقض؟ هذا الأمر الأول يا كرام. لاحظوا الملاحظة الثانية يا إخواني، في متى يقول فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري. اشتروا، من الذي اشترى؟ رؤساء الكهنة. بينما هنا يقول في أعمال الرسل 1-16 فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم. من الذي اشترى الحقل؟ هل هم الكهنة أم الذي اشترى الحقل هو يهوذا الأسخريوطي؟ تناقض بين سفر أعمال الرسل وبين إنجيل متى. متى ذكر لنا بأن يهوذا الأسخريوطي مات منتحرا وأنه مات بخنق نفسه. يقول ثم مضى وخنق نفسه، بينما سفر أعمال الرسل يقول وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها. كيف مات يهوذا حسب أعمال الرسل؟ إذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها، خرجت معدته، خرجت أمعاؤه، فمات حين ذات. ما يمكن الإنسان، ما يمكن الإنسان الذي تخرج أمعاؤه كلها من بطنه إلا أن يموت. طيب كيف مات يهوذا الأسخريوطي؟ هل مات كما قال متى ثم مضى وخلق نفسه، أم أنه مات حسب أعمال الرسل وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها؟ ثم يقول النص وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما، أي حقل دم. دم مين يا أخوان؟ دم مين؟ لماذا سمي هذا الحقل حقل دم؟ دم مين يا اخوان؟ حسب اعمال الرسل دم يهوذا الأسخريوطي لا يعصم اليانو، دم يهوذا الأسخريوطي. متى لما قال سموه حق الدم يقصد دم المسيح، أما يهوذا أما أعمال الرسل فهو يتحدث عن دم يهوذا، يقول فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإن سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما، أي حقل دم، سمي نسبة إلى دم يهوذا الذي سال في حقله. فإذا أي الروايتين نصدق؟ هل مات يهوذا مخنوقا أم مات بانشقاق بطنه؟ هل الذي اشترى الحقل هم رؤساء الكهنة أم الذي اشتراه هو يهوذا الأسخريوطي؟ هل سمي الحقل حقل دم نسبة إلى دم المسيح لأنه كان ثمنا له، أم سمي حقل دم نسبة إلى دم يهوذا الأسخريوطي الذي انشق وسطه وخرجت دماؤه في ذلك الحقل؟ أقول يا كرام إنما سمعتموه هو بعض رواية الصلب وبعض تناقضاتها. هذه التناقضات التي ذكرناها وغيرها مما نتحدث عنه بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم، أقول هذه التناقضات شهادة على أن هؤلاء الكتبة غير أمناء في الشهادة التي يشهدونها، لذلك فنحن نرد شهادتهم ولا اعتبار لهذه الشهادة، لذلك نقول بأن المسيح عليه الصلاة والسلام نجا من الصلب لأن اثنين من الشهود لم يكونا موجودين زمن المسيح عليه الصلاة والسلام، مرقس ولوقا، وبقية الشهود هربوا جميعا وأسلموا السيد المسيح ولا يعرفون ماذا جرى من أحداث. أقول هؤلاء شهود لم يروا الحادثة، وحتى أولئك الذين رووها عنهم على افتراض أنهم رأوها فإنهم تناقضوا في رواية الصلب. لماذا؟ لأنهم يكتبون حسب معلوماتهم الشخصية، فأصابوا في أمور وأخطأوا في أمور كثيرة، ومثل هؤلاء لا تعتبر شهادتهم من كلام الله ولا توثق شهادتهم في أي محكمة متحضرة من محاكم الدنيا. إذا لنا لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى لنكمل نقد روايات الصلب، ونحن نثبت أن المسيح عليه الصلاة والسلام نجا من حادثة الصلب. شكر الله لكم يا إخوة يا كرام حسن الاستماع، ولا حرمني الله من دعوات الصالحين منكم، ما كان من صواب فذلك محض توفيق الله تبارك وتعالى، فله الحمد والشكر وله المنة البالغة، وما كان من خطأ أو زلل أو تقصير فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين،